هل كنا نظن إنه المثل العربي القديم اللي تعرفه أحسن من اللي ما تعرفه تأثيره يستمر معانا العام 2022 رغم تشكيكنا في كثير من أمثالنا القديمة؟ اللي نعرفه مو سهل، بالعكس أحيانا يكون صعب ومتعب كمان. ما في شيء يستمر على حاله مدة طويلة زي زمان بحكم التسارع اللي احنا نعيشه. زمان كان القوي سيد السوق، يستمر 20-30-50 سنة بدون منافس شرس. اليوم لو ما حافظ على نفسه ينتهي في 10 سنين أو أقل. زمان المحيط، وليس بالزمان الكثير طبعا، المحيط الأزرق البلو أوشن، مكان حلو بعيد عن عيون الناس والمنافسة والقروش. اليوم محيط أزرق يقدر يتحول لمحيط أحمر بسرعة البرق، مليان قروش ودم المنافسين وبدون رحمة. كل موجة داخل المحيط الأزرق ترتفع كم متر مع الأيام إلى أن يصل طولها 20-30 متر وما تصلح للقوارب العادية. داخل المحيط الأحمر الحرب على الأسعار، الميزات، الحصة السوقية، العروض، وبعد فترة الأذكياء اكتشفوا أنه عشان يتميزوا لازم عمل خارق ومختلف، طرق مبتكرة مدروسة محبوبة عند المستهلك اللي كل ماله يزيد في دلعه وطلباته بحكم العروض اللي جالسة تجي من كل مكان. سؤالي وبودكاست اليوم يدور حول موضوع: هل السباحة مع القروش في المحيطات الحمراء مجدية؟ شركة لكزس والأب ستور حق أبل والمبرمجين اللي داخله راح نتعلم منهم دروس للتاريخ اليوم. هذا البودكاست برعاية برنامج الريادة الوظيفية. أهلا وسهلا. عالم البزنس عالم مثير، كبير، متغير، وله جوانب مختلفة. ولأنه موضوع يهمنا وطفشنا من التنظير والتكرار والفلسفة اللي ما وراها فائدة، صرت أدور الدروس والمفاهيم والطرق الجديدة والعبر من القديمة وتأثيرها على حياتنا اليوم وبكرة. أتناول أي شيء له صلة بعالم الأعمال من قريب أو بعيد. مقابلاتي مع المفيدين بس. بودكاست عالمي متجدد بنكهة محلية، وأهم شيء أهم شيء عملي وعربي. يا هلا وسهلا بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الردادي. خلينا على السريع نراجع مع بعض استراتيجية المحيط الأزرق بلو أوشن. فكرته قدموها البروفيسور تشان كيم وزميلته ريني عام 2005 عبر كتابهم الشهير بلو أوشن ستراتيجي اللي ضرب معاهم وأصبح أكثر الكتب مبيعا عالميا. عام 2019 تم تسميتهم أفضل مفكرين في الإدارة من قبل Thinkers 50 باختصار وبالمقارنة السريعة. استراتيجية المحيط الأزرق تبتكر سوق ما فيه منافسة، تلغي عامل المنافسة أو المنافس، تجد وتستقطب طلب جديد ما كان موجود، تكسر هاجس التضحية في القيمة مقابل السعر، تركز على تقديم تميز وقيمة مضافة مقابل سعر منخفض لأنهم داخلين سوق ما في منافس أساسا. في المقابل استراتيجية المحيط الأحمر التنافس يحصل في سوق قائم مبنية على تجاوز وتحطيم المنافس، تستغل الطلب اللي موجود أساسا، تضحي بالجودة والقيمة مقابل السعر أو الأسعار. يعني تركيز المنظومة يكون على التمييز من خلال سعر منخفض. غطيت الموضوع هذا قبل كذا قبل 3 سنوات على بودكاست بعنوان كان اسمه إيش لون محيطك. اليوم راح نركب موجة معاكسة للمحيط الأزرق اللي أنا من أنصاره لأنه فيه ابتكار وكذا. أحب أبدأ بقصة رائعة لمتجر أبل لما بدأوه، والهدف منه كان تسهيل أو عمل بوابة دخول التطبيقات حقة المبرمجين لجهاز الآيفون اللي احنا بنستعمله. في بداية الأمر أوائل المبرمجين ومعاهم المتجر نفسه كانوا عايشين في محيط أزرق، سوق جديد، زبون موجود، حتى كمان ما يدري إيش يبغى. فيعني من أجمل الزباين اللي ممكن أنت تحصل عليها في سوق. لو رجعنا يعني في الأيام وشفنا كيف كانت البداية حقة الأبل ستور والتنزيلات، التحميل اللي هو الداونلودز، لفكرة خطيرة جدا ثورية أعتبرها، كانت تقريبا أول ما بدأوا المشروع هذا في أول 10 أيام كان في 10 مليون داونلود. تخيلين 10 أيام 10 مليون داونلود، يعتبر رقم مهول، وأثبت لهم إنهم أصابوا ينبوع ذهب جديد في إيكو سيستم منظومة أبل. وبما إنه كان شيء جديد، فأي مبرمج معاه تطبيق أو جهة حتى كانت بتسبح في محيط أزرق خالي من القروش والدم، وبالتالي كانوا يقدموا تطبيقاتهم مقابل مبلغ. تخيلوا مقابل مبلغ، تبغى التطبيق حقي ادفع لي 99 سنت، ادفع لي $2.99، وصلت لدرجة $10، اتذكر ذيك الأيام. يعني تخيلوا اليوم مثلا هانجر ستيشن ولا واحدة من الشركات المليارية الكبيرة هذه تطلب منك $3 ولا 99 أو 3 ريال اللي يكون مقابل تنزيل تطبيقهم عندك على جهازك. اليوم عدد التحميل اليومي على متجر أبل، أظن أكثر كمان متجر إيش بي أنا على متجر، معليش أنا مقفل المكيف عشان الصوت لأنه الاستوديو عندي مستحيل يعني في الصيف. فعدد التحميل وصل 8.6 مليار تنزيل أو داونلود. وطبعا تحولت المنطقة من محيط أزرق جميل لمحيط أحمر دامي شرس، الكبير فيه يبلع الصغير وبدون رحمة مليان قروش. الآن ومن باب التسويق الفاشل، تلقى البعض يقول لك حمل تطبيقنا مجانا. يعني فين عايش قبل 10 سنين ولا متى؟ زي لما نعدي على صراف حق بنك ولا زال مكتوب ومصممين عليه خدمة 24 ساعة. يعني أنا المفروض أفهم إنهم جالسين يخدموني على مدار الساعة وفي شخص مضحي بعمره جالس جوة الجهاز كل يوم؟ خلاص عرفنا إنه 24/7 ما يحتاج تحسسني إنك أنت مقدم لي شيء جديد، يعني احترموا الزبون. وبعد ما زادوا المبرمجين وصارت الدنيا زحمة، جاتك الموجة الثانية اللي مليانة تطبيقات رديئة غير مفيدة، ولا زالت التقييمات اللي احنا نتابعها قليلة، والعميل ما صار يعرف يميز بين الجيد والسيء. وهنا ظهرت نماذج الفريميوم المجانية على التطبيقات، تعال اخذ ببلاش وجرب. هذا اللي عرفوه المبرمجين الجيدين، نقدم شيء رائع بدون مقابل. وطبعا من هنا ظهرت الـ In-App Purchases، الشراء من خلال التطبيق لإضافات أنت احتمال تحتاجها. مثلا أنت نزلت تطبيق حق تخزين مجاني في 1 جيجا، تبغى زيادة اشتري In-App. مثلا Angry Birds اللعبة المشهورة، لعبة بلوت عندنا في العالم العربي، تبغى فيش تبغى أشياء، خذ كل المميزات المبدئية وإذا تحتاج زيادة أدفع مقابلها. ومع هذه التطورات المبرمجين لقوا إنه تكلفة الحصول على عميل يدفع، عميل دفيع يعني زي ما يقولوا، جالسة تزيد. يسموها CAC Customer Acquisition Cost، تكلفة الحصول على عميل. أنا بضيف من عندي دفيع، عميل دفيع. وحسب معلوماتي في 2017 كانت هذه التكلفة $3، يعني 12 ريال تقريبا سعودي. وعشان تحصل على هذا العميل عبر قمع المبيعات حقك تحتاج ل 400 تحميل، وبينهم راح يكون واحد عميل مستعد يدفع لك. وهنا زادت عملية نشر التطبيقات والهدايا لو جاء عميل عن طريقك والوسائل المختلفة حقت التسويق. ترى جالسين نتكلم عن المحيط الأحمر وكيف تختلف الاستراتيجية لما تخرج من محيط أزرق لأحمر. حبيت بس أفكركم يعني لأنه ترى اليوم مع أورانا مشوار لسه احنا قاعدين إيش نسخن، هذه يسموها بالإنجليزي glorified intro يعني مقدمة فخمة. أوكي، المثال السابق يوضح إنه كيف أصحاب التطبيقات لقوا الموية تغير لونها وكثير منهم غرق، تم افتراسه اختفاؤه في ظروف غامضة، والأقوياء والأذكياء منهم اللي عندهم سالفة لقوا أو تبنوا استراتيجية جديدة عشان يتعايشوا مع الوضع الجديد التنافسي. حسب رأي كثير من المحللين والمفكرين في البزنس والاستراتيجية، جميع الشركات تقريبا تشتغل في المحيط الأحمر، والناجح منهم طبعا عنده استراتيجية، وكلمة استراتيجية هذه كلمة عايمة حلوة عايمة، وبنتكلم عن محيط صح، حب ألعب بالكلمات يعني كلمة استراتيجية كلمة عايمة، وما راح أدخل في تعاريف فاضية، لكن خليني أركز على استراتيجية تنافسية competitive strategy. بورتر يقول عن الاستراتيجية التنافسية: لابد لك أن تقوم بأمور معينة وتترك أمور أخرى. okay؟ واللي يقول لابد يكون عندك خطة a plan، شيء رائع طبعا إنه يكون عندك خطة، وأكيد راح يكون عندك خطة، لكنها ليست الهدف الرئيسي للاستراتيجية. الاستراتيجية هي الاختيارات اللي تخلق بين قوسين مرة مهم: استدامة تنافسية وقيمة أعلى من المنافسين. يعني مو بس ألقى طريقة تنافسية، لازم تكون الطريقة التنافسية حقتي هذه تستمر، مو بس خبطة وانتهينا، لا هنا الواحد حيروح فيها. وتحتاج الاستراتيجية التنافسية 5 أمور واضحة. okay؟ فين راح يكون ملعبنا أو فين راح نلعب، هذه أول الأمور. 2، كيف راح نفوز. 3، إيش الاحتياجات اللي نحتاجها عشان نفوز. 4 الأمور، إيش الأنظمة الإدارية المطلوبة. أنا قلت 5، هي 4، ما فيها عيد تسجيل، 4. والأهم من هذا وذاك، لابد كلهم يكون بينهم تناغم أو سينرجي. نكمل بعد البريك. هذا البرنامج برعاية برنامج الريادة الوظيفية، البرنامج اللي أخذك من المكان اللي أنت موجود فيه لقمة هرم القيادة وعملك. هذا كان إعلان لكزس عام 90 أتذكر، وطبعا انبهرنا وشفنا شيء عمرنا ما شفناه، وكانت حلم أي إنسان عنده سيارة فارهة. ليش اخترت لكم قصة لكزس؟ لأنه تويوتا دخلت محيط أحمر وسط سوق مو سوقها، والآن راح نعرف ليش. راح استعرض معاكم 5 الأمور الاستراتيجية التنافسية داخل محيط أحمر، مع تقديم تويوتا سيارة تنافس مرسيدس وأفخم أنواع السيارات. محيط نقدر وبكل سهولة نقول إنه ملكهم، وهم سادته وقروشه مع كم سيارة ثانية. أنا أتكلم على مرسيدس وبي أم والسيارات هذه. كيف قدرت شركة تويوتا اللي تعتبر سيارة اقتصادية عملية قيمة عالية بالنسبة لنا في العالم العربي، شيك يعني قيمة عالية لسائقها، والأولى عالميا في محيطها من غزو محيط أحمر. مو بس كده، دي دخلت وسرقت منهم الأضواء والسوق وقلوب السائق اللي ما يشتري إلا الأفضل. وهذا الكلام كان في أواخر الثمانينيات، عام 1984 تحديدا أو قبلها بقليل. كفكرة مجنونة كانت هذه القصة. القصة وما فيها أنه شركة تويوتا بدأت مشروع سري اسمه F1 Flagship 1. والسبب من هذا المشروع أنه تويوتا ما كانت مبسوطة من حقيقة حاصلة لهم في السوق، وهي أنه عملائهم اللي اشتروا سياراتهم هم صغار أو في بداية مشوارهم الوظيفي والعملي، لما يكبروا أو يغتنوا وتزيد ثروتهم يتجهوا للسيارات الفخامة زي BMW، مرسيدس، وكاديلاك، وجاغوار. قادة تويوتا كان اهتمامهم أنهم يحافظوا على هذه الكونسيومرز أو العملاء اللي عندهم داخل عائلة تويوتا، وما كان عندهم سيارة تناسبهم أو تصلح لسوق السيارات الفارهة. كل الفئات اللي عندهم، أقصى حد عندهم أتذكر ذيك الأيام كانت الكراون، أوكي؟ فما هي في مستوى مرسيدس أو BMW. وعام 1984 رئيس تويوتا السيد أي جي تويودا أعلن أنه تويوتا راح تتفوق على مرسيدس وبي ام دبليو. شوفوا في إيش؟ في الراحة والتصميم والأداء والتحكم والصوت الداخلي والانسيابية والوزن واستهلاك الوقود. إيش بيجي؟ تقدر تقولوا مجنون بمعنى الكلمة. طبعا في ذاك الوقت 1400 مصمم و3700 مهندس قالوا له مستحيل. السيد تويودا كان مؤمن إنه ما هو مستحيل، لأنه الفخامة والأداء ما هي حاجة جديدة على تويوتا، خاصة إنهم كانوا يصنعوا سيارات لرؤساء الدول ورؤسائهم. هذا غير إنه بعض المهندسين، تخيلوا، اللي عندهم في تويوتا اشتغلوا في طيارات حربية أثناء الحرب العالمية الثانية. هذا غير مشاركتهم في مسابقات وسباقات عالمية. وهنا تم تطبيق استراتيجية تنافسية في محيط أحمر كالتالي. أول شيء، فين راح نلعب؟ أو فين ملعبنا؟ هنا التفاصيل مرة مهمة في الاستراتيجية. مين هم شرائح العملاء، القنوات التسويقية، المنتج، الخدمة، والجغرافيا طبعا اللي راح نتواجد فيها، وليش؟ ما نحاول جذب أي عميل، وضروري في المنطقة ما نكون إلا رقم واحد أو اثنين أو ثلاثة، يعني في التوب ثري. تويوتا اختارت أغنى سوق في العالم، السوق الأمريكي، وبالتحديد سوق السيارات الفارهة السيدان. قالوا إنه شريحتنا راح تكون الأثرياء اللي أعمارهم 40 وفوق. ما راح ندخل منافسة في أوروبا لأنه يعتبر انتحار، وفي أرض المنافس اللي هي ألمانيا صانعة سيارات مرسيدس وبي ام دبليو. راح نخرج من المعادلة السيارات الرياضية الفارهة زي بورشا وفراري. اثنين، كيف راح نفوز؟ راح نقدم قيمة أعلى بمعادلة مدروسة عن طريق تقديم مزايا محددة فريدة، ونقدر ندافع عنها. فاكرين حتى الاستدامة اللي تكلمت عنها يقدروا يدافع عنها، اللي هي defensive advantages. وهذا كان عن طريق ثلاثة نقاط. لسه معايا؟ أوكي نكمل. ما كنت هاخد بريك عشان تصحصح، بس لا خلينا نكمل. أولا، نكون الأفضل في الراحة، في التصميم، في الأداء، التماسك، التحكم، الصوت الداخلي، الانسيابية، والوزن وصرف الوقود. ثانيا، نقدم السيارة بسعر، شوفوا الفن، بسعر أقل $30,000 عن أعلى فئة في مرسيدس أو BMW. ثالثا، نقدم لعملائنا تجربة upscale زي الخدمات الخاصة في البنوك والشركات والمحلات الفخمة، البراندات العالية، وبراند يعكس هذا الشيء وصورة تعلق معاكم في الأذهان. يعني بمعنى آخر، كان مطلوب منهم يلعبوا في جينات عملياتهم وموديلاتهم والإمكانيات والإدارة، شيء ما كان موجود نهائيا في ذاك الوقت في أمريكا، يعني هذه الأشياء اللي احنا بنتكلم عنها، ولا حتى في كاديلاك على فكرة اللي هي قمة الفخامة الأمريكية. نيجي على الشيء الثالث، احتياجاتنا عشان نحقق هذا كله، الاحتياجات اللي تخلينا نحقق رقم واحد واثنين من الاستراتيجية طبعا اللي بتكلم عنها. هل راح نطور إمكانياتنا الحالية اللي موجودة عندنا، ولا راح نستقطبها من مكان ثاني للوقت الحالي وللمستقبل؟ أول الأشياء اللي يحتاجوها هي فهم عميق وواضح لسوق الثراء الأمريكي وعملائه، لأنه غير موجود في المجتمع الياباني، واللي نشوفهم عايشين كده في اليابان غالبا عصابات. ثانيا، كان لابد يعيدوا الأنظمة وطرق الابتكار والتصميم والهندسة عندهم. تخيلوا شركة زي تويوتا تتحكم في السوق العالمي في السيارات رقم واحد، تغير جزء مرة كبير عندها. ليش؟ لأنه لو تبغى سرعة وتسارع، هذا راح يتضارب مع التوفير والوقود والصوت والوزن، هذا غير مكاين كبيرة وأثقل اللي تعطيك سرعة وقوة أسرع وصرف بنزين، يعني المعادلة خربانة. ثالث الأمور، لابد يعملوا علاقات مع مجلات وصحف والميديا اللي متخصصة في السيارات وبتسوي تقييم وبيقروها كل العالم. رابع الأمور، البراندينج والدعاية والإعلان مرة مهم اهتموا فيها. المساحات الإعلانية حقت السيارات وطبيعتها، الهدف، شوفوا الهدف، البراندينج الخطير، البوزيشنينج اللي عملوه. مساحات الإعلانات حقت السيارات اللي احنا نشوفها في المجلات، في الصحف برا، في أي مكان، ما راح تتعرف عليها لأنه حاطينها كجوهرة أو كبراند مستقل وإعلاناتها في مكان ثاني. يعني مثلا تكون بتتفرج في مجلة مجوهرات تطلع لك كذا في وسطهم، بتتفرج على مجلة حقت أزياء في وسطها، تتفرج على مجلة حقت بيوت فارهة في وسطهم زي كذا. لابد ابتكروا اسم جديد وتصور جديد لبراند جديد. عملوا بحث عالمي عشان يستقروا على اسم Lexus، والتاج لاين حقهم كان The Relentless Pursuit of Happiness، السعي المستمر للكمال، وكل هذا كان راح يكون شيء عالمي. نجي على رابع الأمور اللي هي الإدارة والأنظمة، وتحتها طبعا العمليات والقواعد والمقاييس وغيرها. استخدموا هنا نظامهم المشهور TPS، Toyota Production System، نظام تويوتا للإنتاج، اللي كان يصنع أعلى جودة ممكنة بأقل تكلفة في أقل وقت. لكن كان يحتاج شيء جديد تماما للأكسس، وأفضل إدارة أمريكية، أفضل موزعين في أمريكا، وفي الأخير تم اختيار، طبعا هم اختاروا أمريكا، أرض المعركة حقتهم هي أمريكا. في الأخير تم اختيار 81 موزع معتمد من أصل 1600 موزع. كان مطلوب منهم بناء مقرات، ورش، مكاتب جديدة تماما، وتطبيق مبادئ البراندينج الموضوعة لهم، ويتم عمل طبعا تدريب شاق في المنتج اللي هو السيارة والمبيعات وما بعد البيع وخدمة العملاء وعلاقاتهم. كل الأشياء هذه الأربعة عشان تنجح الاستراتيجية، وكمان لازم يسألوا نفسهم سؤال مرة مهم، إيش لازم يكون موجود عشان تتحقق هذه الاستراتيجية؟ بالنسبة لتويوتا كان لازم يفهموا المستهلك الأمريكي الثري، the affluent, the rich, the famous، ويدخلوا داخل عقليته وقلبه، طريقة حياته، احتياجاته وطلباته. فيش عملوا؟ عملوا حاجة أنا في رأيي يعني عبقرية. اليابانيين هذول لما يحطوا، ترى على فكرة في عدة بلدان زي كذا، اليابانيين، الألمان، لما يبدأوا يحطوا شيء في رأسه ما بيجيبوه. فإيش عملوا؟ أرسلوا الفريق القيادي عندهم لجنوب كاليفورنيا، ساوث أوف كاليفورنيا، أول عشان يعملوا شيء واحد فقط، يتفرجوا ويدرسوا ويتأملوا حياة هذول الأثرياء، ولكن عن طريق إنهم يعيشوا بالضبط زيهم ووسطهم، يأكلوا معاهم، يسهروا ويلعبوا معاهم. استأجروا لهم قصور مليونية على الشواطئ، كانوا يتسوقوا في أماكنهم ويشتروا أغلى البراندز، يأكلوا في أطعم أنا شكلي جيعان، يأكلوا في أغلى المطاعم اللي عندهم خمسة نجوم، يلعبوا غولف، ساقوا مرسيدس وبي أم دبليو وبورشز وفراري، عاشوا جوهم. عملوا مقابلات مع الفالي اللي هم يوقفوا السيارات اللي يساعدوهم، كمان اللي على الملعب، الكاديز حقون الغولف، الخدم واللي يعملوا لهم كيترينج كمان. بعد كاليفورنيا راحوا سان فرانسيسكو، ميامي، نيويورك، هوستن، دنفر وشيكاغو، ضربوا كل المدن هذه راحوا وعملوا نفس الأشياء هذه. وهنا وبعد هذا كله اكتشفوا إنه الاكتشاف حقهم قتلني، إنهم ما يعيش زي كذا في اليابان إلا المجرمين والمافيا زي ما ذكرت أول، يعني ما حد يقدر يعيش بالطريقة اللي بيعيشوا فيها الأمريكان إلا المافيوسا عندهم. وفي تاريخ 1989 بالتحديد شهر سبتمبر تم تدشين سيارة لكزس LS400 اللي صرعت وأبهرت العالم أجمع، بالذات مجتمع السيارات الناقد، وكسرت كل الحواجز ورفعت السقف وأصبحت هي المقياس المرجعي The benchmark الجديد في سيارات الفخامة في العالم. أفضل سيارة على الإطلاق في العالم شافها العالم، يعني شافها في ذاك الوقت. خذوا الحقائق والأرقام، على فكرة كسبت في كل فئة من المقارنات اللي قاعد أقولها. الصوت الداخلي أقل بخمسة ديسيبلز، أسرع ب 27 كيلومتر في الساعة، وأخف الوزن ب 54 كيلو، تصرف وقود أقل، وفعلا كانت أرخص من أغلى بي أم دبليو 735 آي في ذاك الوقت ب 30,000 دولار. طبعا الشركات جن جنونهم، يعني شركة جنرال موتورز أخذت السيارة وشرحتها وصلة عشان يدرسوها، ونتيجة دراستهم الأخيرة كانت مستحيل يتم صناعة هذه السيارة، مستحيل. خلال أسبوعين فقط من تدشين لكزس أزاحت مرسيدس وبي أم دبليو من المقدمة وأخذت مكانهم في أمريكا، وأصبحت السيارة المستوردة الأولى في الولايات الأمريكية المتحدة. تخيل قصة النجاح هذه الخرافي. وعشان نعمل اضطراب أو تسبح في محيط أحمر، لابد لك أنك تتخذ مجموعة قرارات استراتيجية تترك المنافسة تشم غبارك أو تغرق مع الباقين في المحيط الأحمر. وبعد هذا كله أقدر أقول وبكل ثقة، سبب الزحمة في المحيط الأحمر هو لأنه أسهل أنك تكون رائد أعمال من إنك تكون مبتكر، بس تكون رائد أعمال عنده استراتيجية. وقبل ما أقول مع السلامة، رسالة للي يبغى يشترك في برنامج الريادة الوظيفية وفاته العرض الأول اللي كان 90% من القيمة للبرنامج الكامل، الآن لمدة أسبوع فقط تقدر تحصل عليه بخصم 80%. راسلوني على الخاص. شكرا لاستماعكم، أتمنى لو عجبكم هذا البودكاست تعملوا له لايك واشتراك، وهم شيء هم شيء بعد إذنكم تقييم على أبل بودكاست، وما يمنع تعملوا ريتويت على تويتر وغيره. شكرا لوقتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.